هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم، شاشة دليل الفضائية، والذي يأتيكم يوميا عند الساعة 9 مساء عدا يومي الجمعة والسبت، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله شيخ خالد.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافع مبارك.
اللهم أمين. أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام برنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. حياكم الله. حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال ورد إلي عبر تويتر. الأخت منى تقول: أنا فتاة ملتزمة جدا بفضل الله، لكن دائما أشعر بضيق وكثير ما أفكر في أمور الدنيا والآخرة، مع أني محافظة على الفروض والنوافل من صلاة وصيام. أريد نصيحة من الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأولا السؤال وصفت فيه الأخت نفسها بأنها ملتزمة جدا، ولعلها تريد الاستقامة، أنها مستقيمة فيما ترى من نفسها في فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا مفتاح خير عظيم للإنسان في دينه ودنياه في الأولى والآخرة، فإن الاستقامة طريق السعادة. ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بأن يسألوه الاستقامة، فقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد أمر الله تعالى رسوله بالاستقامة، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ووعد الله تعالى المستقيمين على طاعته بالفوز والأجر العظيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالاستقامة منحة من الله عظيمة، وهي سبب من أسباب انشراح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا يسر الله تعالى عبد سلوك هذا الطريق، طريق الاستقامة، وهو طريق القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا من الله تعالى على الرجل أو المرأة، على الإنس والجن، بسلوك هذا الطريق، فإنه قد وفق إلى أسباب السعادة وجمع الله له أطرافها. فإن السعادة في طاعة الله، لا يطمئن القلب ولا ينشرح ولا يبتهج ولا يلتذ ولا تنقشع عنه الظلمات وتزول عنه الهموم وتنكشف عنه الأكدار إلا بالاستقامة على طاعة الله عز وجل. ولذلك ينبغي المؤمن أن يفرح بطاعة الله، يفرح بالاستقامة، يبتهج بها، فإنها نعمة ومنحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الاستقامة هي مختصرها أن يقوم بطاعة الله، ينظر إلى الواجبات التي أمره الله تعالى بها في حقه، ابتداء بالتوحيد وبعد ذلك بشرائع الإسلام وأركانه وواجباته، ثم بعد ذلك بحقوق الخلق المتعلقة بإصلاح ما بينه وبين الناس بأداء الأمانات والقيام بالحق مع الخلق والعدل وتجنب الظلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بهذا يتحقق الإنسان كمال السعادة. الشيطان يقطع على الإنسان الطريق بألوان من القواطع وصنوف من الحواجز التي تمنعه من الوصول إلى الغاية والمرغوب في طاعة الله، بأن يكدر خاطره، بأن يوسوس له، بأن يزين له الشر، بأن يزهده في الخير، كما قال الله تعالى فيما وصف من حال إبليس مع بني آدم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف هنا صراط مستقيم، وهذا طريق أهل الاستقامة، هو سيقعد وليس الأمر مجيء عارض، إنما قعود، وهو تمكن من الجلوس في هذا الطريق الذي يصد به عن سبيل الله. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا تجد أكثرهم نتاج هذا الكيد الكبار وهذا المكر وهذا القعود، لا تجد أكثرهم قائمين بعبودية الله عز وجل. لذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وخير ما يعوذ الإنسان به نفسه أن يحافظ على قراءة الإخلاص والمعوذتين أدبار الصلوات في الصباح والمساء وفي غير ذلك من الأوقات التي يحتاج فيها إلى أن يحصن نفسه من كيد الشيطان. والشيطان كيده ضعيف عندما يقوى الإنسان بإيمانه وارتباطه بالله واعتصم به، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الجئ إليه واعتصم به. وأوصي أختي بهذا المسلك لعل الله أن يصرف عنها ما تجد من وساوس وهموم وأكدار يدخلها الشيطان على قلبها، ليست نتاج الاستقامة إنما هي من كيد الشيطان ليصد عن سبيل الله.
نعم، بارك الله فيكم شيخ خالد وأحسن إليكم. الأخت أم عمر من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عمر.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فسؤالي برقتم: هل من ترك السيئة نسيانا أو تكاسلا أو حاول فعلها فلم يستطع، فهل تكتب له حسنة؟ طيب. السؤال الثاني أحسن الله إليكم: جاء في سنن النساء في حديث طويل باختصار أن ابن عباس رضي الله عنه قبل الحجر الأسود ثلاثا وقال: رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك. فالسؤال بركتم: هل يفهم من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن لتقبيل الحجر الأسود كيفية معينة؟ طيب. السؤال الثالث أخوي لو سمحت، أنا قبل يومين سألت هذا السؤال ولكن الإجابة ما كانت واضحة لي، فإذا سمحت فيني عيد السؤال بركتم.
ما هو السؤال؟
السؤال أحسن الله إليكم، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث توجهت به يومع برأسه. أريد كيفية الإيمان بالرأس هذه كيف تكون؟
يا أم عمر،
نعم.
أنت تسألين الآن عن كيفية الصلاة على الراحلة أم فقط كيفية الإيمان؟
يوم برأسه، أريد توضيح قول ابن عمر يوم برأسه.
طيب،
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أم عمر، تسمع الإجابات. هنا سؤال تربوي يا شيخنا. الأخ يوسف يسأل عن ضرب الطفل للتأديب إذا كان مزعج في البيت، يشكل عليه يعني هذا، يعني هذا هذه الكيفية، هل الضرب هنا يعني جائز أو ما هو التوجيه الشرعي في ذلك؟
ما يتعلق بالضرب للأطفال جاء بيان ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فبين أن الضرب وسيلة لحمل الطفل على فعل الخير في حد معين وليس مطلقا، ثم الضرب الذي جاء الإذن به الضرب الذي يحصل به الحث وليس الذي يحصل به الإيجاع والإيلام ويحصل به التأثير على البدن، يعني ليس ضربا مبرحا، إنما ضرب يحمله على القيام بما أمر به من طاعة الله عز وجل وترك ما نهى الله تعالى عنه، هذا في حد العشر. فيما يتعلق بالأدب ينبغي أن يحرص على كل وسيلة يتحقق بها الأدب، ليس الضرب هو الطريق الأول، لا سيما في من دون العشر، لأنه العقل لم يكتمل ويحتاج المربي إلى نوع من الصبر والأنات والتوجيه وتكرار التوجيه حتى يصل إلى مبتغاه من الإصلاح. ويمكن أن يسلك طرق أخرى أكثر نجاعة من الضرب، لا سيما لمن كان دون العشر، حتى تتحقق الغاية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن والحسين أخذ تمرة من الأرض أو من تمر الصدقة، فجعل يضغط في خده صلى الله عليه وسلم، خد الحسن والحسين، ويقول كخ كخ، إن ما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة. وهذا تربية وتعليم، وهو نوع من التأديب الذي قد يحصل به المقصود عند من يمكن أن يميز بفهم مثل هذا الكلام. فوسائل التوجيه والتربية ليست مقصورة على الضرب، على كل وسيلة تحقق المقصود، ومن الترغيب والترهيب والحث والزجر. وأما الضرب فهو وسيلة تكون عندما يعجز، لأن شوف مروا بأولادكم بالصلاة لسبع، ثم أمهل 3 سنوات، ليس المسألة يوم ولا يومين ولا أسبوع، إنما أمهل مدة ممتدة ب3 سنوات، ثم أذن بالضرب لأجل تحقيق المقصود من حمله على القيام بالصلاة.
بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أم عبد الرحمن.
لو سمحت، إذا الوحدة تعينت في منطقة الجنوب معلمة وتبغى تنقل للرياض، هل يجوز يعني أعطي يعني أحد من الأشخاص فلوس عشان تساعدني في النقل؟
يعني تعطي ماذا؟ يعني مالا حتى يقوم ب يعني بالسعي في معاملتك؟
اي نعم.
يعني يذهب الى الوزاره حتى؟
لا يعني عن طريق الواسطه.
اها، يعني هذا مسؤول يعني في الوزاره؟
لا مو مسؤول، بس يعرف له علاقات.
له علاقات. طيب،
واضح السؤال؟
واضح السؤال. سؤال آخر؟
لا شكرا،
بارك الله فيك. أيضا الشيخ خالد من أسئلة الأخ منصور يسأل، يقول السلام عليكم، رأي الشيخ في داعش المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، ما حكم هذا التنظيم؟
هذا التنظيم المسمى بتنظيم الدولة الإسلامية تنظيم مختلط من حيث مكوناته، ومن حيث من ينتسب له، ومن حيث من يديره. لذلك اختلفت الآراء في توصيفه، فمنهم من يقول إنهم خوارج من الناظرين في هذا التنظيم، ومنهم من يقول إنهم شباب مغرر بهم، ومنهم من يقول إنهم استخبارات وصنيعة لاستخبارات دول تريد أن تحقق مصالح وأمور في المنطقة، ومنهم من يقول إنهم قطع طرق ومفسدون في الأرض. وظني والله أعلم أن كل هذه الأوصاف منطبقة، ذاك أن هذا التنظيم جمع كل هؤلاء على تنوع مقاصدهم وعلى تنوع منطلقاتهم، ففيهم من هم من الغلاة الذين يكفرون المسلمين، وهذا هو السائد الغالب على هذا التيار، لأنه ركب هذه الموجة بالتكفير، تكفير كل من يخالفه، يعني كل من يخالفه فهو كافر. وأنا لا أتحدث عن يعني عن خيال أو عن كلام مرسل دون بينة ولا برهان، اتصل بي هناك يعني شواهد عديدة، منها أنه يعني حديث بعضهم عن 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 نفس التنظيم. يعني أنا سألني أحد المنتمين، قال أنا من رجال الدولة الإسلامية، وأسألك عن لماذا تتكلمون عن هذه الدولة ولماذا ما تناصرونها، طبعا عبر الهاتف والمتصل من العراق. فقلت له يا بني أنت أتدري ماذا تفعل هذه المنظمة من إفساد، وأنت على علم وبصيرة بما يجري، أنتم قتلتم أهل الشام وقتلتم المسلمين في العراق في مواطن عديدة. تحدثت معه، المهم تطرق إلى جملة من المناقشات المتشعبة، فسألته سؤالا، قلت الآن 1 مليار مسلم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، هؤلاء الذين لم يبايعوا خليفتكم ماذا ترونهم؟ أتعدونهم مسلمين أم كفار؟ قال لي بصريح العبارة، قال كفار طبعا، هكذا والله شاهد على ما أقول، لم أزد حرفا على ما سمعت، قال كفار طبعا طبعا. يعني المسألة مفروغ منها، قلت يعني خلافة البغدادي هذا أتعدونها الركن السادس من أركان الإسلام؟ قال لا، ليست الركن السادس، لكن الذي لا يقر بها فهو إما خائن وإما مرتد وإما وعدد من أسماء أسباب التي يندرج في النهاية الجميع يعدون عنده وفي نظره على غير الجادة وأنهم كفار. هذا المبدأ خطير، هذا المبدأ يعني لم يفعله علي رضي الله عنه مع الشام، مع أنه الخليفة الذي بايعه جماعة كبيرة من الصحابة وامتنع من بيعته معاوية ومن معه رضي الله عن الجميع، ما كفر علي رضي الله عنه من لم يبايعه، لم يكفره، بل حتى الذين كفروه لم يكفره، فكيف يجرؤ هؤلاء على تكفير بيعة خليفة الذين معه مختلفون عليه، رفاقه الذين بالأمس ينازعونه ما أعلنه؟ بالتالي القضية لا شك أنها تتضمن تلبيسا كبيرا وتضليلا عظيما على الشباب الذين انضووا تحت هذه الراية. هناك طبعا استخبارات تستغلهم، يعني ليس بالضرورة أن كل هذا التنظيم صنيع، لكن أكيد أن بالتأكيد والواقع والشواهد قائمة على أنه يستغل لتدمير مصالح المسلمين في كثير من بقاع الدنيا، ولذلك لا يدخلون بلدا إلا ويترتب على دخول الفساد، ما أقاموا عزا ولا أقاموا نصرا ولا أقاموا خيرا ولا يعني غاية ما أقاموه، ما الذي أقاموه؟ أقاموا عرايات ترفرف وجبر للناس على ما يرون، ومن يخالفهم فهو مرتد أو خائن ومصيره إما السجن أو القتل. أما الاستخبارات فبالتالي يعني هم قد أصدروا بيانات عن بعض المتنفذين فيهم بأنهم كانوا عملاء الاستخبارات دول أخرى من الدول التي تستغلهم لتحقيق مصالح. ما يتعلق بالتغرير، نعم هم يضربون على أوتار تجذب بعض المتحمسين من الشباب الذين لم يعرفوا الطريق الموصل إلى الغاية والمقصود، يتكلمون مثلا عن الخلافة، يتكلمون عن مظالم المسلمين، يتكلمون عن تسلط الكفار على أهل الإسلام، يتكلمون عن أشياء هي في الواقع قد تكون موجودة، لكن هل هذا الطريق الذي سلكوه سيخرج الأمة من هذه من أتون هذه النكبات، أم أنه سيزيد الطين بلة؟ وهذا الواقع أنهم زادوا الطين بلة، فلم يرفعوا المظالم عن المسلمين، ولم يردعوا الكفار المعتدين، بل تسلط الكفار على بلاد الإسلام ووجدوا من طريقهم ومن طريق محاربتهم طريقا ممهدا للتدخل في شؤون بلاد إسلامية كثيرة وفرض ما يشاءون وما يريدون في كثير من البلدان. بالتالي هم في الحقيقة أذى على أهل الإسلام، هم شوكة، بل ليسوا شوكة، هم نقمة في الأمة يستعملها أعداء الأمة لضربنا. وبالتالي أنا أقول وبكل وضوح، هذا التنظيم من التنظيمات المفسدة، من التنظيمات التي تحتوي على بذور فشلها وأسباب زوالها بوقت قريب، ولا أظن أن هذا التنظيم سيكون له مدى أو سيكون له انتشار أو سيكون له قبول. يا أخي الله عز وجل سمى رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء ماذا يبشرون الناس؟ بماذا يقولون؟ جئناكم بالذبح، تمام؟ النبي ما قال على الفرض أنها صحت، جاءت هي في بعض الأثر، لكن على القول بصحة هذا الأثر قالها لمشركي مكة لما آذوه وبلغوا بالأذى المنتهى، لم يجعلها عنوان لرسالته، إنما عنوان رسالته ما جاء به الكتاب الحكيم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما جئتكم بالذبح فقد قالها إن ثبت ذلك مرة واحدة، ثم ما الذي كان؟ هل فعله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ دخل مكة وهو مطأطئ صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب صدره رحله صلى الله عليه وسلم، من الذل والتواضع لله. وكان يقول من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تأمن أمن الناس، فلما اجتمعوا جاءوا وقال لهم ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ابن أخ كريم. فماذا قال؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا ماذا هؤلاء ماذا يفعلون بالمسلمين؟ هذا فعل النبي المشركين. هؤلاء هذا التنظيم ماذا يفعل بالمسلمين؟ يعطيهم شهادات إنهم غير مرتدين، كما يوزع ويجمعون الناس ليخرجوهم من الردة. هم يحكمون على كل من يخالفهم بأنه مرتد، وهذا دين الخوارج. هم في الحقيقة مكون وتنظيم اجتمع فيه الشر من كل جانب. اجتمع فيه شر التكفير، استباحة دماء المسلمين، خدمة أعداء الإسلام، زلزلت وزعزعت أمن بلاد المسلمين. كل هذا لا يحقق خيرا. ما الذي حققوه من الخير؟ هم جاءوا لثورة الثورة السورية وأفسدوها، وذهبوا للعراق وزادوا الطين بلة والألم ألما، ولم يرفعوا ضيمة الطائفية عن 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 أهل السنة في العراق، بل الآن يسعون إلى إسقاط كل مطالب أهل السنة التي تنصفهم أمام بقية المكونات العراقية التي أجحفت في حق أهل السنة في العراق. ما يزعم من أنها انتصارات، من أنها تحقيق مكاسب، هي كلها دعاية في عبر وسائل الإعلام. عندما تتكلم بكلمة واحدة عنهم يأتيك ألوف من التغريدات، وهي من مجموعة ومن فريق متخصص إعلامي الذي يكفرك والذي يسبك والذي يخونك، والذي حتى السباب الذي لا يستعمله إلا أراذل الناس يوجهونه لك لأنك خالفتهم. يعني إيش دخل ديوث في مسألة إنك تقول لهم ما يجوز أنكم تفعلون كذا، فعلكم في المسلمين حرام؟ ما دخل ديوث؟ يسب علماء ومشايخ وطلبة علم بهذا السباب لأنهم خالفوهم في قضايا قالوا أنتم طريقكم مختلف، طريق تدعون أنكم على منهاج النبوة، أنتم على منهاج الضلالة ولستوا على منهاج النبوة. حاشا أن يكون هذا منهاج النبوة الذي أنتم عليه. منهاج النبوة منهاج عادل، منهاج رحمة، منهاج فضل، منهاج خير، منهاج إحسان للخلق، والذي يجري هو خلاف ذلك. وإذا كانت الأعمال يعرف صوابها من خطأها بنتائجها في كثير من الأحيان، فكذلك هذه التنظيمات يعرف وزنها من نتائجها. ماذا أنتجت القاعدة لها 10 سنوات؟ ماذا أنتجت الأمة؟ ما أنتجت إلا شرا وعيشا مرا في كثير من بقاع الأمة. طيب، وهذه الوليدة التي جاءت من رحم القاعدة داعش، ما الذي أنتجته للأمة؟ أنتجت شرا وحنظلا وسفكا للدماء واستباحة لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم بصورة تقشعر منها النفوس وتتقزز منها النفوس غير المؤمنة. المؤمن لا يمكن أن يكون على هذا النحو من الفعل القبيح الذي نشهده من التمثيل بالقتلى، اللعب برؤوس الناس بقطعها ودحرجتها وشيء وأخذ الصور. ما الذي يريدون أن يهدفون إليه؟ إنهم يشوهون الإسلام. الآن يقولون هم عندما يتكلم عنهم أنتم عباد سلاطين، أنتم يعني مباشرة أي واحد يخالفهم إما من عباد السلاطين، وإما بالعام، وإما خائن، وإما صحوات، وإما مرتد، وإما منافق، وإما مرجف، وإما أنت تتكلم في المجاهدين. يا أخي المجاهدين، هذا ليس جهادا الذي تفعلونه، هذا فساد في الأرض، وليس حاشا الجهاد أن يكون بهذه الطريقة، حاشا الجهاد أن يتسلط على أهل الإسلام ويبدأ بالمسلم قبل الكافر، لا يكون هذا. هم الآن يقولون نحن لا نقاتل النظام النصيري ابتداء، إنما نقاتل المرتدين لأنهم أولى بالقتل من الأنظمة التي اعتدت على أهل الإسلام، ولا يقاتلون يهود ولا نصارى ولا غيرهم. يدعون الخلاف، يعني من أولئك الذين أصموا آذاننا الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، شعارات إيران التي ترفع في كل مكان الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، وهم يتحالفون. هؤلاء يمارسون الدور بصورة أخرى، يدعون أنهم ينصرون المسلمين، يدعون أنهم يريدون تحرير بلاد الإسلام، وهم في الحقيقة لا يزيدون أهل الإسلام إلا شرا وإلا بلاء وإلا نكالا. أنا أقول يجب على أهل العلم وعلى كل من يمكنه أن يتكلم أن يبين خطورة هؤلاء. طبعا الشباب يعني قد لا يسمعون لمثل هذا، بعض الشباب قد لا يسمع لهذا الكلام لأنه يظن أنه الآن أنا أتكلم وأروح وأشوف كم في حسابي، أشوف حسابي كان 1000 ريال الآن لا صار 100,000 حطه في حساب الحكام لأجل أني تكلمت يعني تلفون عملة. وهؤلاء والله كذبة، والله كذب كذبة، إننا نتكلم، أنا أتكلم وغيري يتكلم من أهل العلم نصحا لله ونصحا لكتابه ولدين الإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ولأئمة المسلمين. هم الآن يعني خليفتهم يسجن ويقتل ويفعل الأفاعيل، وإذا قبض على شخص في بلاد المسلمين قالوا أنتم تسجنوا العلماء. طيب واللي عندكم في السجون ما شأنهم؟ ممن كنتم تعدونهم علماء وتقدمونهم على أنهم مجاهدين أبرار وأنهم من خيار الخلق، لماذا الآن تسجنونهم ثم تعبون على غيركم إذا حرص على تأمين أمنه أو حفظ مكتسباته بقطع دابر من يدعو إلى طريقتكم؟ يا أخي ظلم، ظلم يعني بكل صورة وبكل وجه. ولذلك أسأل الله أن يهدي ضالهم. والشباب المغرر به أنا أقول لأن ترجع وأنت تائب خير من أن تستمر في الضلالة. يعني بعض الشباب أنا أجزم أنه يقول الآن أنا خلاص تورطت، إن رجعت سجنت، وإن بقيت استمريت فأنا يعني أمنت وأعد نفسي مجاهدا. يا أخي اتق الله واعلم أنك أن تلقى الله وأنت سجين، أنت مظلوم على فرض أنه هذا الذي سيقع، خير من أن تلقى الله وأنت ظالم. ولذلك أنا أدعو الشباب أن يتقوا الله وأن يكفوا عن دعم هذا التنظيم المفسد، هذا التنظيم من التنظيمات المفسدة في الأرض، ليس فسادها فقط في في فيما تقتل من أناس وفيما تنتهك من أعراض وفيما تستولي عليه من أموال، فسادها أعظم، إن فسادها بتشويه الدين والإسلام وإظهار وتصديق كذب المكذبين على الإسلام بأنه دين دموي وأنه دين فاشي وأنه دين ظلم وأنه دين قهر وأنه دين تخلف. هذه السوءة أعظم من سوءة أن يموت فلان أو فلان أو فلان. بالتأكيد أن تلك الدماء تعز علينا ونتألم لها، لكن التشويه الحاصل للإسلام أعظم ضررا وأكبر خطرا. لذلك أدعو الشباب إلى أن يتقوا الله، اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله في دماء المسلمين، اتقوا الله ولا يغرنكم هذه الشعارات الفضفاضة التي حقيقتها أنها شعارات فارغة تسخركم لتحقيق مقاصد ومآرب أنتم في غاية البعد عن إدراكها، في غاية البعد عن فهمها. هؤلاء الذين يملؤون أبدانهم بالمتفجرات ثم يدفع بهم في 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 عمليات قتل تسمى جهاد وتخرج الصور وهو مبتسم، يا أخي اتق الله، أنت لا تدري إلى أين تسير، لا تدري إلى أين تصير. ولو قال لك القائلون إنك في الجنة فإن ذلك ليس إليهم إنما هو إلى الله. فاتق الله وزن عملك بميزان قسط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأين أنت من العدل والإحسان؟ بقدر ما تحقق من العدل والإحسان بقدر ما تكون قريب من هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يكفي المسلمين شر هذا التنظيم وأن يبين الحق وأن يدحر كل عدو للإسلام. وقلوبنا يعني مليئة بالألم لهذا الواقع الذي تعيشه الأمة التي تسلط بعضها على بعض، أسأل الله أن يعجل بالفرج.
بارك الله فيكم شيخ خالد، وشكرا لكم على هذا الإيضاح والتبيان. معنا أبو ياسر، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك؟
حياكم الله
ياسر. الله يحييك يا شيخ ياسر.
الله يحييك يا أبو ياسر، بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ خالد؟
مرحبا بك يا أخي.
كيف حالك، شلونك؟ طيب،
أهلا وسهلا، الله يحييك.
أنا بسألك طال عمرك عن الرموش الصناعية اللي تثبت مدة أسبوع أثناء الدورة بالنسبة للمرأة، والأظافر الصناعية اللي تثبت مدة أسبوع أيضا أثناء الدورة، هل هي من الوصل أو غير الوصل؟
طيب
السؤال الثاني، سألتك أمس عن قراءة سورة تبارك في اليوم، ما هو فضله وهل الحديث
طيب.
صحيح؟
طيب
جزاك خير،
بارك الله فيك يا أبا ياسر، شكرا لك، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب أم عمر من الكويت، شيخ خالد، سألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة ولم يفعلها كتب الله له بها حسنة، لو يعني فعلها، لو أراد شخص يعني فعل سيئة وتركها نسيانا وليس تركها يعني رغبة في الأجر، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟
كل من هم بسيئة ولم يعملها لأنه عاجز عنها فإنه لا يكتب، فإنه يكتب له وزر ما نوى. فمن هم بالسرقة ثم لم يتمكن منها لعارض، إما لكونه نسي مثلا أو لكونه فات الموعد أو لكونه حاول ولم يستطع، فإنه يكتب له إثم ما نوى. وأما من نوى سيئة ثم تاب عنها فإنه يكتب له حسنة، وهو عدوله عن الهم بالسيئة.
نعم، بارك الله فيكم. تسأل عن كيفية تقبيل أو هل تقبيل الحجر الأسود كيفية معينة؟ ذكرت حديث ابن عباس أنه يقبل الحجر الأسود ثلاثا وأنه رأى عمر بن الخطاب يفعل ذلك.
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في التقبيل محددة، وإنما التقبيل هو أن يضع شفتيه على الحجر، وأما إصدار الصوت فلا حاجة لإصدار الصوت، لأنه التقبيل يحصل بوضع الشفتين على الحجر. وأما كونه يكرر ذلك ثلاثا فيحتاج إلى في إثباته للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل. والذي ورد أن عمر وقف على الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.
بارك الله فيك. نسرين من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي بالسؤال الأول.
يا شيخ، أنا وأختي حجينا العشر الأواخر من رمضان، وثاني ليلة لم نحجها بسبب القصف علينا، ثم أتمنى الحجة. سؤالي، هل إذا كانت ليلة القدر الليلة الثانية نعتبر من الذين أدركوا ليلة القدر؟
عيدي سؤالك، أنت وأختك ماذا؟
حجينا العشر الأواخر من رمضان.
حجيتي؟
وثاني ليلة لم نحجها بسبب القصف علينا.
ما المقصود بحج العشر الأواخر؟
العشر الأواخر من رمضان حجيناها بسبب القصف علينا، ما حجينا الليلة الثانية.
يا أخت نسرين، أنت قلتي أنك تحجي في العشر الأواخر، ما المقصود؟ تقصدين قيام الحجر، قيام الليل؟
لا يا شيخ، العشر الأواخر من رمضان حجيناها أنا وأختي، وثاني ليلة لم نحجها بسبب القصف علينا.
سبب القصف؟
ثم
اعتكفت العشر الأواخر.
الاعتكاف، ها؟
تقصدين الاعتكاف، ما اعتكفت.
سؤالي، هل إذا كانت ليلة القدر الليلة الثانية نعتبر من الذين أدركوا ليلة القدر؟
يعني أنتم لم تتمكنوا من قيام العشر الأواخر لأجل ما كان من قصد، هذا سؤالك؟ فهل تدركون بذلك قيام العشر؟
يا شيخ، ثاني إذا ما حجينا بسبب القصف.
طيب طيب طيب، لعلنا نفصل في ذلك.
وإذا كانت ليلة القدر الليلة الثانية نعتبر من الذين أدركوا ليلة القدر؟
طيب.
ثاني سؤال يا شيخ، ختمة القرآن أهديها لشخص معين أجر أم أهديها لكل المسلمين أجر؟
طيب.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث،
في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا شرب الماء أن يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجادا بذنوبنا، يقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي أبواب الجنة شاء. أسأل عن صحة هذا الحديث.
طيب،
واضح؟
واضح السؤال يا أخت نسري،
شكرا،
بارك الله فيك، تسمع الإجابات إن شاء الله. أيضا من أسئلة عمر، الإيماء بالرأس على الراحلة، تسأل عن كيفية إيماء في الرأس.
هل ما هو الخفض؟
نعم.
أو ما برأس، يعني أشار برأسه ويجعل، فإذا جاء الركوع قال هكذا مثلا، وإذا جاء السجود قال هكذا مثلا،
زاد في الإيماء،
زاد، ولذلك جعل سجوده أخفض من ركوعه.
نعم.
فكما في الصحيح في صفة سجوده على الراحلة. نعم. فلما هو الخفض، فبأن يومي برأسه أي يشير، والمقصود به إشارة الانخفاض، ولذلك قالت والدليل أن الإيماء هنا الإيماء يعني هو الإشارة، لكن ما الإشارة التي تتعلق بالسجود؟ الخفض، ولذلك قال ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فبالتالي الإيماء ليس هكذا ولا هكذا، إنما الإيماء وكل هذا إيماء، لكن الإيماء الذي بالركوع هو هكذا، ثم في 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 الركوع في السجود هكذا يومي أكثر، يعني يكون إنزال رأسه أكثر، هذا الذي يظهر في معنى حديث ابن عمر في صفة إيماء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على راحلته.
نعم بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن تقول أنها تعينت في منطقة ما وأرادت أن تنتقل إلى الرياض، الانتقال إلى الرياض يكون عن طريق رجل لديه علاقات في الوزارة حتى ينهي هذه إجراءات النقل، هل لها أن تعطيها أن تعطي هذا الرجل مالا؟ تقول يعني ذكرت باللفظ هذا بالواسطة،
يعني غالب من يشتغل في هذه الأمور إذا كان شخص غير معروف، بمعنى أنه مو شخص يبي يذهب إلى جهة ويطلب منهم بالشفاعة وأن يطبقوا النظام بإدخالك في الوظيفة المناسبة، إذا كان بهذه الطريقة أن الشفاعة ليست من جهات تقول أعطونا ونبحث لكم عن ونوظفكم، غالب الجهات التي تقول أعطونا ونوظفكم تستعمل هذا المبلغ في يعني في رشاوة وما أشبه ذلك، فلهذا أنا أقول حتى لو سلمنا من هذا فإن كثيرا من التوظيف بهذه الطريقة يجعل يتضمن شيئا من الظلم، لأنه حق يقدم من لا يستحق التقديم، قد يقول قال طيب هو أصلا فيه، يعني هو ما فعلت أنا فعل غيري، كون غيرك يفعل لا يبرر لك أن تفعل، كون غيرك يفعل الخطأ لا يبرر لك أن تفعله. أنا أوصي أن يبحث الإنسان عن الطرق الواضحة، ما يخالف أنه إذا عرف شخصا قال أنا قدمت أوراقي لعلك تنظر فيها، لا على وجه العوض المالي ولا على وجه أيضا أن يقدم على غيره، إنما لأجل أن يأخذ حقه في التوظيف إذا كان ذلك قد انطبقت عليه الشروط، لأنه أحيانا تنطبق عليه الشروط لكن يجي واحد ويقدم عليه، هنا يعني أنت تطلب شفاعة من يدفع عنك الظلم بأن لا يأخذ أحدا ما بأن لا يأخذ أحد ما استحققته من وظيفة. وغالبا الأعمال الحرة أبرك من الأعمال
الوظيفية،
هذا ما نشاهده وما نسمعه وما جربته أنا، لكن من جربوه عرفوا، فأسأل الله أن يبارك بي ولكم في الأرزاق،
اللهم
وأن يجعلنا وإياكم ممن أغناه بحلاله عن حرام.
آمين، جزاكم الله خير. أم عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم عبد الله.
لو سمحت سؤالي للشيخ، أنا أدرس في حلقة تحفيظ القرآن وكتب القرآن تعلم.
نعم نعم، سجلتي في حلقة تحفيظ قرآن للتعلم،
للتعلم وأكتب القرآن وأوراق للتعلم.
طيب
تحصل بعض الأحيان أخطاء في الكتابة فيصححون لنا لكن ما نصححها بالورق، هل يجوز الاحتفاظ بهذه الأوراق مستقبلا أم احتفاظها إذا انتهينا من الحفظ؟
طيب سؤال بارك الله فيك. أيضا يا شيخ خالد، أبو ياسر يسأل عن الرموش الصناعية والأظافر أيضا الصناعية التي تثبت لمدة أسبوع أثناء العذر الشرعي بالنسبة للمرأة،
هي لا تحتاج إلى طهارة بمعنى وضوء وغسل، فوجود هذه الأشياء الأظافر التركيبة والرموش ليس فيها محظور من جهة ما يتعلق بالطهارة، قد يكون فيها محظور من جهة التدليس كأن تكون المرأة تفعل هذا في وقت الدورة ويأتي من يريد خطبتها فيراها فيظنها على هذا النحو، هذه مسألة أخرى، لكن فيما يتعلق بالطهارة لا تؤثر هذه الأشياء على الطهارة لأنها ليست بحاجة، ليست ممن يتطهر الطهارة التي ترفع الحدث وتحصل بها استباحة الصلاة.
بارك الله فيكم. قراءة سورة تبارك يوميا، هل ورد في ذلك يعني نص شرعي؟
ورد في ذلك أنها مانعة منجية، جاء ذلك في حديث ابن عباس، وجاء أنها سورة من 30 آية، من قرأها من قرأها غفر له، جاء ذلك في حديث أبي هريرة. جاء أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام حتى لم يكن ينام الليل حتى يقرأ ألف لام من السجدة وسورة تبارك. هذا مجمل ما جاء في قراءة سورة تبارك في ليلة. والحديث لا بأس بإسناده فيما يتعلق بأنه من أسباب الأمن من فتنة القبر وعذاب القبر، فقراءة سورة تبارك فيها خير عظيم.
بارك الله فيكم.
وإن حصل هذا كل ليلة فذاك فضل وخير، وهي 30 آية.
الحمد لله. نسرين تقول أنها كما فهمنا من سؤالها أنها لم تستطع قيام الليل في إحدى الليالي أو في أول ليالي العشر الأواخر بسبب القصف، تخشى أن يعني أنه بذلك قد فاتتها ليلة القدر.
أرجو أن يكون بلغها الله ما تمنت، حتى لو لم تصلي من سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيحا أو مقيما. وأعظم من هذا من منعه القصف قنابل تطيح عليه فخاف منها فلم يتمكن من الصلاة، فعند ذلك أرجو أن يكتب الله تعالى له الأجر. وبهذه المناسبة اتصلت بإحدى الفتيات من العراق من ضواحي بغداد في أيام رمضان، وقالت يا شيخ أني أنا تناوم من هي من في قراءة أهل السنة كما تصف، وتقول يجينا الميليشيات الطائفية ويدخلون بيوتنا ويؤذوننا، فنحن نتناوب في الحراسة، فهل إذا جاءت نوبتي في الحراسة ولم أتمكن من قيام الليل يكتب لي الأجر؟ فضل الله واسع، من أراد خيرا وحيل بينه وبينه لأمر خارج عن إرادته فسيبلغه الله تعالى ما أراد. وأمل إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، قالوا هم في المدينة يا رسول الله، قال نعم، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، وهذه حبسها العذر، فأرجو أن يبلغهم الله ما أملوا من خير. فضل الله واسع.
اللهم أسأل الله ذلك. هل تهدى ختمة القرآن؟
الثواب نعم يهدى ثواب العمل الصالح النافلة ويصل، والأفضل من هذا أن يحتفظ بثواب أعماله الصالحة من النوافل والتطوعات له، ويشرك غيره ممن يحب بره وإيصال الخير إليه، يشركه بالدعاء، فالدعاء باب عظيم يصل به الخير لمن تحب، وتستفيد أنت أجرا على الدعاء، ويقول الملك ولك بمثل إذا كان هذا دعاء في ظهر الغيب.
نعم. بعد شرب الماء هل هناك دعاء معين؟ هي ذكرت الدعاء الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا.
لا، ما في شيء إلا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمدك يا رب، اللهم لك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله غير مكفي ولا مودع، الحمد لله إذا أطعمني هذا وسقانيه من غير حول مني ولا قوة، كل هذا مما يتحقق به المطلوب.
نعم، بارك الله فيكم. أم عبد الله من القصيم سألت تقول أنها سجلت في حلقة تحفيظ قرآن وتكتب ما تحفظه في أوراق، قد يكون هناك أخطاء في كتابتها في هذه في كتابة الآيات، هل لها أن تحتفظ بهذه الأوراق؟
ما فهمت.
يعني هم في طريقتهم في تحفيظ القرآن أنهم يكتبون ما يحفظونه، يتخلل هناك أخطاء في كتابة الآيات، قد ينسى حرف، قد كلمة تنسى، ثم بعدين يعني تصحح هذه الأوراق عند 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 المعلمة، هل يجوز أن يحتفظ بهذه الأوراق لديهم بما فيها من أخطاء في الآيات؟ تقول هي تريد أن تحتفظ بهذه الأوراق،
أوراق فيها خطأ كتابي.
نعم، كتابي
لا تحتفظ بما في خطأ كتابي في كلام الله.
في كلام الله. نعم.
لا تحتفظ.
نعم، بارك الله فيك. ولأهل تويتر يعني لهم حق علينا شيخ. طيب، أما الأسئلة التويتر، هل لبس البنطلون بين النساء والمحارم فقط محرم أم مكروه؟
الواجب في لبس المرأة أن يكون فضفاضا، نعم. سواء كان مشقوق، ثوب مشقوق على لدخول القدمين كالسراويل الواسعة والبنطلونات الواسعة لا حرج. أما الألبسة سواء كانت بنطلونات أو كانت غيرها التي تصف حجم الجسم حتى تكون كالجلد،
نعم.
على البدن، فهذه لا يتحقق بها المطلوب من الستر. ليس المطلوب ستر العضو، ستر اللون. أحيانا الفتنة بما يكون من لباس مشدود على البدن يبدي مفاتنه أعظم من أن تكون المرأة قد أظهرت، أو حتى الرجل أظهر اللباس، أظهر جلده كما خلقه الله. فينبغي أن يعلم أن المقصود من الستر هو إخفاء ما يكون به فتنة، سواء كان ذلك عند الأباء أو الإخوان أو الأخوات أو الأقارب، أو كان ذلك عند الأجانب مما بأولى. فإدراك هذا المعنى يعطي ضابط لما ينبغي أن يكون عليه لباس المرأة. يجب تجنب إبراز كل ما يدعو إلى الفتنة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري السوآت يسترها، وريشا يتزين به. وفي الآية الأخرى قال يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ماذا هو ما كانت فتنته؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فكل من دعا إلى التبرج أو التعري أو إلى إبداء مفاتن المرأة فهو من عمل الشيطان، وبذلك يحقق ما حذر الله من الفتنة في قول يا بني آدم يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما.
نعم، بارك الله فيكم. أبو أنس من الجزائر يقول ما حكم المرأة المعتدة إذا عزمت للزواج بعد العدة؟ هل تعتبر عدتها صحيحة؟ أو إذا إذا عزمت الزواج بعد العدة هل تعتبر عدتها صحيحة؟ إذا أرادت الزواج.
هي الآن سؤال عن حضور عرس ولا عن؟
لا لا، كما فهمت يعني أنها إذا أرادت.
السؤال
ما حكم المرأة المعتدة إذا عزمت الزواج بعد العدة فهل تعتبر عدتها صحيحة؟
يعني هي تنوي أنه إذا انتهت عدتها أنت تتزوج.
أين؟
ما في مشكلة،
الحمد لله.
لكن لا تواعد ولا تقبل التعريض وبالخطبة
أثناء العدة.
في أثناء العدة،
نعم.
إذا كانت العدة عدة وفاة،
نعم.
أما إذا كانت العدة عدة رجعية وكذلك عدة المطلقة لا، التعريض لا بأس به، لكن مطلقة طلاقا بائنا،
نعم.
أما إذا كانت رجعية فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض. أو هي الآن تسأل عن عزمت، هي في نفسها تقول إذا أذن الله تعالى وانتهت عدتي الله يرزقني أو يسهل لي زوج صالح أو أبى تزوج، في نفسها أنها لو تقدم لها فلان قابلت هذا لا حرج فيه.
نعم. أيضا هل المعتدة تشتري أضحية العيد؟
أي نعم، تشتري مثل غيرها.
نعم. طيب.
المعتدة تمنع من أشياء محددة، وهذا التوسع الذي عند الناس لا أصل له، ما تطلع فوق السطح، ما يسلم عليها رجال، ما تشوف بالغين من محارمها، كل هذا لا أصل له. يجب أن يعلم أن المعتدة تمنع من أشياء بينها الشارع، كل شيء تمنع منه المعتدة لابد أن يقال ما الدليل عليه، وإلا إذا جاء الدليل الحمد لله سمعنا وأطعنا، إذا ما في دليل فالأصل الحل.
نعم. لعلنا نختم بهذا السؤال، ما الأفضل، الدعاء على الظالم بالهداية أم بالهلاك؟
يعني النفوس قد تستثقل أن تدعو على من ظلمها بالهداية. يعني
هو يسأل عن الأفضل أو الأصح.
على كل حال، هو إذا كان يقوى أن يدعو على من ظلمه بالهداية فهذه نفس عالية، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذا من جملة العفو أن يدعو لظالمه بالهداية. لكن فيما إذا دعا عليه يجب أن يكون دعاء بعدل، فلا يدعو عليه بأكثر من مظلمته. وأفضل ما يدعى به على الظالم أن يقول اللهم جازه بما يستحق، اللهم أحل به من عقوبتك ما يستحقها حتى ما تظلم. بعض الناس يقول الله يبلاك بكذا، الله يتم أولادك، الله يفعل بك،
يعني يعتدي في الدعاء،
يعتدي في الدعاء وهو ما زين له إلا شيء يعني ما يستوجب كل هذا. ف فينبغي إذا دعا لظالم أن يحد ذلك بقدر المظلمة إن كان يستطيع، وإن لم يستطع فليقول اللهم جازه بما يستحق، وهنا يفوض الأمر لحكم عدل.
سبحان شكر الله لكم،
بارك الله فيك،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
أنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة 9 مساء، إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديث